إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مجتمعه حرصا كبيرا، وكان حريصا على مستقبل المجتمع المسلم. لأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى وتدبر وفهم قواعد كتاب الله عز وجل، وكرسها وجعلها قواعد للمجتمع الإسلامي، لكي يفيئ كلما أحس بغفلة إليها، إلى هذه القواعد. من تلك القواعد القيمة العظيمة الرائعة التي تحفظ المجتمع الإسلامي، تحفظه من الهلاك ومن أن تعصف رياح التغيير بهويته، ما حكى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو أفضل من تدبر في كتاب الله عز وجل ووعى قواعده. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا التدبر وهذا الفهم وهذا الوعي: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا. فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضرب الله قلوب بعضكم ببعض، أو ليلعنكم كما لعنهم. هذا ناموس عظيم من نواميس خلق الله تبارك وتعالى، والذي نجده يتكرر في كثير من سور كتاب الله عز وجل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم وسيلة وأسلوبا من وسائل التحذير والتنبيه، كمثل ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل التأكيد والتحذير والنهي والحث على التدبر والوعي والفهم، كما تحدث صلى الله عليه وسلم في الحديث عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قضية بالغة الخطورة. لكن هناك سؤال يتبادر إلى ذهني حينما أتعرض لهذا الموضوع أو أقرأ فيه أو أتحدث فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي موقع؟ كان النبي وكان في موقع رئيس الدولة، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة إنجاز التعبير، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم بدور القضاء آنذاك تعليماً للناس. وكانت الأصقاع البعيدة يبعث من يكون مؤهلاً من المؤمنين والمسلمين من يقوم ببعض هذه الأدوار التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو رئيس الدولة، وإذا كان هو القاضي، وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذن الخطاب موجه لمن؟ الخطاب هنا موجه لمن؟ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا موجهة لمن؟ إنها موجهة لتوعية الشعوب للقيام بدورها لاحتمال في المستقبل أن تضل مؤسسات الدولة أو مؤسسة الدولة عن القيام بدورها، إما بعجز، إما لعجز فيها ولعدم قدرة في القيام بذلك، أو لسبب آخر وهو أن لضعفها أن يكون هناك نفوذ خارجي يعطلها عن القيام بدورها. إذن هنا دور من؟ دور الشعوب الواعية. ومن من الشعوب الواعية الذي يقوم بهذا الدور سوى العلماء؟ إنها وظيفة العلماء ووظيفة المدارس التي يخرجها أمثال هؤلاء العلماء. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. مجتمع رائع راقي، رسم بديع للمجتمع المتجانس السعيد الذي تتغياه شريعة الله تبارك وتعالى. لكن مثل هذه المجتمعات قد تتعرض لصنوف من البغي، قد يكون من داخلها أو قد يكون من خارجها. هذه المنظومة الأخلاقية السلوكية التي عاش عليها المجتمع الإسلامي والذي تربى على تلك القواعد الرائعة في كتاب الله والتي طبقها وأصلها وضربها النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المسلم، جعلته محصناً من جميع صنوف البغي التي قد تمارس. لأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية، قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. عندهم وعي، لا يقبلون الذلة ولا يقبلون شيوع المنكرات التي تفضي بالمجتمعات المسلمة إلى الذلة، فلأجل ذلك تنتفض ذراتهم وتنتفض عقولهم وأقلامهم وجميع وسائلهم وحتى أموالهم في سبيل الذود وصيانة المجتمع من الدمار. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. السبيل على من؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وهذه هي وظيفة العالم والداعي إلى الله عز وجل، الذي درس كتاب الله عز وجل ودرس سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتكونت لديه ثقافة في واقعه وحاضره. هذا النوع الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحق لا يكتم، لأنه إن كتم الحق كانت النتيجة دمار المجتمع. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. أتحدث في هذه القواعد ويقض مضاجعنا في مجتمعنا. كثير من المظاهر الغريبة تطالعنا فيها الصحف، والغريب أن كثيرا من الوعاة أخذت تتبلد مشاعرهم شيئا فشيئا، وهذه بحد ذاتها عبارة عن مصيبة لا تضاهيها مصيبة. حينما نسمع أن هناك تفكك أسري يأخذ في الانتشار ويبلغ إلى حد أن تتطاول أيدي الأبناء الباطشة الظالمة الطاغية، مخرجات مدارس ومؤسسات تربوية ومخرجات أسر ومخرجات دولة بمؤسساتها المختلفة، تفضي بهم أيادي الجريمة والبغي إلى قتل آبائهم أو أمهاتهم. أما كنا نطالع أمثال هذه الظواهر الغريبة التي أخذت في التكرر شيئا فشيئا في مجتمعنا هنا؟ نعم، من أي بيئة خرج هذا الذي تطاولت أيدي البغي والظلم والقتل والبطش إلى والده؟ من أين خرج؟ من هم جيرانه؟ من هم آباؤه؟ ما هي المؤسسة التربوية التي خرج منها؟ وإلى آخره، إلى أي رحم ينتمي؟ أسئلة كثيرة. كيف وصل إلى هذا الحد من البطش والبغي؟ شيء غريب أن نفاجأ ونصدم وتتبلد المشاعر وكأن خبراً أو شيئاً لم يحدث. مخدرات وانتشارها ولها صلة فيما نحن فيه. هذا اليأس عند أبنائنا وشبابنا الذي بلغ بهم إلى حد المخدرات، والذي بلغ بهم إلى حد السكر والذهاب والابتعاد عن واقع المجتمع. لم يستطع المجتمع احتواء مثل هذا. أبو محجن الثقفي هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مدمناً للخمر لكنه كان محباً للجهاد. لا يستطيع، تأملوا في الغرابة، لا يستطيع أن يعيش في المجتمع الإسلامي دون أن تكون له وظيفة على الرغم من معاقرته للخمور. ما يستطيع، ما يستطيع أن لا يوظف طاقته فيما هو مفيد ونافع. بل إن الأمر قد وصل إلى أن القيادات الإسلامية آنذاك كانت قادرة على التربية حتى احتوت وجعلته يتوب عن شرب الخمور. أتعلمون ما هي العقوبة التي جعلته يترك الخمر؟ أنه قيد في سارية في ظل جيش عن المقاتلة مع المسلمين، حتى كتب رائعة من روائع أدب الجهاد والحماسة آنذاك: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقناة وأترك مشدودا علي وثاقيا. حينما علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأنه قد شرب الخمر في ظل هذه الأجواء الجهادية فحبسه عن الجهاد فرباه، كانت النتيجة أنه ترك ما كان عليه.
احتواء عجيب. لكن المخمور عندنا أيها الأحباب الكرام لا، هو جزء من المجتمع معطل، ليست منه فائدة بل الضرر منه أكثر والدمار منه أبشع، والتفكك الأسري ما أكثره بسبب أمثال هؤلاء الجزء المعطل من المجتمع. أين الدولة ومؤسساتها؟ لقد فشلت في احتواء أمثال هؤلاء، لقد فشلت مناهجها التربوية في انتشال أمثال هؤلاء. هل نتحدث عن التحرش الجنسي في المجمعات وما أكثر الشكايا التي تخرج بها الصحف؟ هل نتحدث عن الفساد الإداري والرشوة التي تفتك في المجتمع حتى وصلت إلى العظم وتعطلت مشاريع التنمية المزعومة والمدعاة؟ هل نتحدث عن ارتفاع نسب الجريمة والتي طالعتنا فيها الصحف وتطالعنا إلى اليوم؟ هل نتحدث عن الرعونة في قيادة المركبة وكلكم يشتكي من ذلك، وما هذا إلا مظهر سلوكي ودليل على إخفاق في الدولة على صنع الإنسان المحترم الذي يحسن قيادة السيارة في الطريق، وما أكثر الأرواح التي تزهق بسبب مثل تلك الرعونة؟ قد فشلت الدولة فيما يجب أن تقوم به، وواجبنا نحن كمواطنين أن ننظم جبهات لمصادمة مثل أنواع مثل هذه الأنواع من الفساد الذي يستشري في المجتمع والذي قد يصل إلينا أو يصل إلى أبنائنا وجيراننا وذوي رحمنا. إنها مسؤولية دعوية حملنا الله تبارك وتعالى إياها، وحملتنا إياها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضرب الله قلوب بعضكم ببعض أو ليلعنكم كما لعنهم. وهي الإفناء والبوار والخسار والسقوط، وهذا لن يأتي إلا بالوعي والفقه وإدراك حقيقة المسؤولية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر بكلمتك الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أزل عنهم البأساء واكشف عنهم الضراء، اللهم اجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، واخذل عنهم أعداءهم وفرق شملهم ومزقهم كل ممزق. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في مصر، اللهم كن لإخواننا في بورما، اللهم كن لإخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة، وارزقهم البطانة الصالحة، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك سميع مجيب. وأقم الصلاة.